الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حديثنا في هذه الحلقة سيكون متمما للحلقات السابقة التي كان الحديث فيها عن تفسير ابن جرير رحمه الله، وهذا الحديث سيكون مختصا بطبعات هذا الكتاب. فأول طبعة لهذا الكتاب كانت في المطبعة الميمنية سنة 21 و300 بعد الألف، في 9 مجلدات، وبهامشه تفسير النيسابوري. والطبعة الثانية هي طبعة مصطفى البابي الحلبي سنة 21 و300 بعد الألف، في 30 جزءا، في 12 مجلدا. وطبعة ثالثة وهي طبعة بولاق سنة 23 و300 بعد الألف، في 30 جزءا، في 14 مجلدا، وبهامشه تفسير النيسابوري. وقد اكتملت هذه الطبعة سنة 30 و300 بعد الألف. وطبعة الرابعة في المطبعة الأميرية سنة 25 و300 بعد الألف، في 30 جزءا، في 12 مجلدا، وبهامشه غريب القرآن للنيسابوري. وطبعة أخرى لمكتبة الباب الحلبي في 30 جزءا، صدرت سنة 73 و300 بعد الألف، وهي من أجود طبعات هذا التفسير، وقد رجعت على عدد من النسخ الخطية مع ضبط النص، قام بذلك بعض العلماء، وقد شرحوا الشواهد الشعرية وصنعوا فهارس لكل جزء من الآيات المفسرة والموضوعات والقوافي. ثم أصدرت مطبعة الباب الحلبي نشرة مصورة من هذه النشرة عام 88 و300 بعد الألف. وهذه الطبعة هي التي أثبتت أرقام صفحاتها على جانب صفحات الطبعة الجديدة التي أصدرتها دار هجر. وهناك طبعة لدار الفكر متوافقة تماما مع هذه الطبعة، مع حذف المقدمة والخاتمة، من غير إشارة إلى أنها طبعة الباب الحلبي. وأما أشهر طبعات الكتاب فهي التي قام على تحقيقها وإخراجها العالمان المحققان الشيخ محمود شاكر وأخوه الشيخ أحمد شاكر رحمهم الله تعالى، ابتداء من سنة 74 و300 بعد الألف، وقد صدرت هذه الطبعة في 16 مجلدا، أصدرتها دار المعارف بالقاهرة. فقام الشيخ محمود شاكر رحمه الله بتحقيق الكتاب بالاشتراك مع أخيه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. فالشيخ أحمد شاكر رحمه الله يقوم بدراسة الأسانيد والحكم عليها من حيث الصناعة الحديثية، والشيخ محمود يقوم بالباقي من مقابلة النسخ وتحقيق النص وتخريج الأقوال والشواهد الشعرية ووضع علامات الترقيم وضبط النص وما يتعلق بذلك من شرح غريب ونحو ذلك، كما قام بمراجعة ما في هذا التفسير من الآثار على كتاب الدر المنثور للسيوطي، وفتح القدير للشوكاني، وتفسير ابن كثير، والبحر المحيط، والقرطبي. لكنه رأى أن الاستمرار على هذا النهج يطيل الكتاب ويكثر حواشيه، فبدأ منذ الجزء الثاني يغفل ذكر المراجع إلا عند الاختلاف أو التصحيح، كما قام بمراجعة كثير مما في التفسير من الآثار على سائر الكتب التي هي مظنة لروايتها، وبخاصة تاريخ الطبري ومن في طبقته من أصحاب الكتب التي تروي الآثار بالأسانيد. أما مسائل اللغة والنحو فقد راجعه على أصوله كمجاز القرآن لأبي عبيدة ومعاني القرآن للفراء وغيرهما. وأما الشواهد التي تزيد على 2000 شاهد من الأبيات الشعرية فقد تتبعها من دواوين العرب ونسب ما لم يكن منها منسوبا وشرحها وبين معناها، كما أنه بين مراد الطبري رحمه الله في بعض المواضع التي أخطأ بعضهم في فهم مراده منها، ولربما اعترض بعضهم عليه في بعض كلامه أو استغلق عليهم بعض عبارته، كما قام بتتبع مصطلحات النحاة القديمة التي استقر الاصطلاح على خلافها مما كان يعبر به الطبري رحمه الله، وجعل لها فهرسا خاصا في آخر كل جزء من الأجزاء التي قام بتحقيقها، كما أنه أفرد لكل جزء فهارسه الخاصة في نهايته، فوضع فهرسا للآيات التي استدل بها الطبري في غير موضعها من التفسير، وفهرسا آخر لألفاظ اللغة، وثالث لمباحث العربية، ورابع للرجال الذين تكلم عنهم أخوه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عند كلامه على الأسانيد، ثم وضع فهرسا عاما اقتصر فيه على ما سوى ما ذكر في الفهارس المتقدمة. وقد استمر العمل في تحقيق الكتاب من 74 و300 بعد 1000، وتم إصدار 13 جزءا إلى 77 و300 بعد 1000، حيث توفي الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تلك السنة. ثم صدر الجزء 14 78 و300 بعد 1000، وتبعه الجزء 15 78 و300 بعد 1000، ثم صدر الجزء 16 وهو الأخير 88 و300 بعد 1000، وتوقف عند الآية 27 من سورة إبراهيم. أكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم علما نافعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.